الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى وهو يحاكي الحج والإمامة ونحن نعيش أجواء ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام وفي أجواء الحج، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ورد في الحديث الذي يصنف الحجاج بأنهم على ثلاثة أصناف، الحجاج يصدرون على أصناف ثلاثة: صنف يعتق من النار، وصنف يرجع كما ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وذلك أدنى ما يعود به الحاج. لا أحد من الحجاج يرجع خاسرا أو بلا شيء، الكل يربح. وأدنى الربح بحسب هذا الحديث هو الحفظ في الدنيا، ولكن الذي يريد أن يتعامل مع الله تعالى عليه أن يخرج من بخل نفسه، من ضيق ما يعيش فيه في هذه الدنيا إلى رحاب الله الكريم المعطاء، وأن يطلب الكثير، يا من يعطي الكثير بالقليل، أن يطلب الكثير لأنه يطلب من الله، والله تعالى يعطي بما هو أهله لا بما نحن أهله. غريب إن واحد يروح بحج لا يحصل على أنه يحفظ في ماله وأهله، غريب. هذا الإنسان الذي يضع في ذهنه هذا الأمر يكون متواضعا تواضعا سلبيا، لأنه في هذا المجال لا يحسن التواضع، في هذا المجال عليه أن يكون على الأقل كتلك العجوز التي حينما سألها موسى أن تدله على قبر يوسف قالت له ما بدلك عليه حتى أكون في مقامك في الجنة، كبرت الشرط، والله تعالى احترم طلبها، أعطها ما طلبت فإن الله لن ينقصك شيء، لن ينقصك شيء. الإنسان حينما يحج أدنى شيء أن يرجع كما ولدته أمه، والطلب المفروض أن يعتق من النار. العتق من النار غاية، العتق من النار شو الفرق بين الصنف الأول والصنف الثاني؟ قد واحد يروح على الحج ويرجع أبيض القلب ناصع النفس، صح، بس صفر، يعني كما ولدته أمه يعني صفر، لا هيك ولا هيك، راح ذنوب، ولكنه قد يرجع ويعصي ويذنب وبترجع النقاط السوداء إلى قلبه وبيرجع بده حج مرة ثانية أو بده يعمل شيء آخر. بينما الذي يعتق من النار صنف يعتق من النار، يعني هذه ضمانة المستقبل، أنه خلص هذا ما في نار، يعني المستقبل ما في عذاب، يعني أنت من أهل النجاة. هذا ممتاز، صنف الذي يعتق من النار هو الصنف الممتاز. بس على الأقل أنه واحد أن يطهر قلبه، والحج قضيته قضية قلب. أصلا معنى الحج في اللغة القصد، حج يعني قصده، حج بيت الله يعني قصد بيت الله. القصد هل هو من أفعال الجوارح أو من أفعال القلب؟ هو من أفعال القلب، أن يقصد بقلبه، أن يقصد بما هو في داخله، لأن هذا القصد من القلب الطلب الأدنى المفروض أن يحققه هو أن يطهر هذا القلب. ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، حديث قدسي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. أقل شيء أن يطهر، أن يفرغ بيت الله. يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه، قال يا رب جللت عن المسكن، قال يا داود فرغ لي قلبك. أن يكون القلب لله، أن يطهر هذا القلب. لذلك حينما يذهب إنسان الحج، الحج يجمع بين الشعائرية وبين القلب، بين الظاهر وبين الباطن. إن الصفا والمروة من شعائر الله، شيخ القرآن بيقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، الشعيرة هي الأمر الظاهر، الصفا أمر ظاهر، المروة أمر ظاهر، صخرة، كعبة شعيرة أمر ظاهر، عرفة أمر ظاهر، مزدلفة أمر ظاهر، منى أمر ظاهر، شعائر، هاي شعائر. من يعظم هذه الشعائر كيف يعظمها؟ يعظمها عادة حينما يقصدها، حينما يطوف حول الكعبة، حينما يسعى بين الصفا والمروة، يعظمها بالسلوك. ولكن هذا له مفعول قلبي، فإنها من تقوى القلوب. الحج قضيته هو جمع بين الشعيرة، بين الظاهر وبين الباطن. لذلك أول ما واحد يوصل على الميقات الذي هو المعبر الذي لا بد من تجاوزه لزيارة المدينة المقدسة، لأن مدينة الله لا يمكن لك، لا يصح منك أن تدخلها من حيث أردت أنت، من حيث أريد أنا، أبدا. الله حدد معبرها فجعل المواقيت أمكنة خاصة تمثل معابر الله إلى المدينة المقدسة. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة. مكة المدينة المقدسة، مكة مدينة الله، مكة التي نصلي فيها تماما ونحن مسافرون. لأن مكة لا تنتسب إلى وطن خاص، إنما هي وطن الإنسانية. كل إنسان مسافرا كان أو حاضرا يصح أن يصلي في مكة تماما، لأن مكة هي وطن كل إنسان. مكة مدينة الله، مدينة الناس. حينما يريد أن يدخلها من المعبر يخلع كل ما يعبر عن الدنيا، ما يعبر عن الاعتبارات التي نعيش وهمها. الملك يخلع تاجه، العالم يخلع عمامته، الضابط يخلع نجومه، الغني يخلع زينته، ويلبس كل منه مثل ما يلبس الآخرون. لا فرق بين غني وفقير، بين مرؤوس ورئيس، بين مغمور ومشهور، لا فرق. الكل يسير متخليا عن كل ما في هذه الدنيا. ماذا يريد من هذا الشكل؟ شكل كالكفن يذهب به الإنسان ويسير. يريد من هذا الشكل أن يطهر قلبه، ولكنه يجمع لتطهير قلبه بين الباطن والظاهر. لذلك يغتسل قبل الإحرام، ليعبر من خلال غسله عن تطهير جسده وتطهير روحه. ويسير إلى أين يذهب؟ يذهب نحو المسجد الحرام، المقصد هو المسجد الحرام. حينما نذهب في عمرة التمتع، لأن بلادنا بعيدة، نحكي عن حالتنا مش عن حالة المكي، نذهب إلى هناك ونقصد المسجد الحرام الذي هو أفضل مسجد. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة واختار من مكة المسجد الحرام. الصلاة الفريضة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة. تصوروا هلأ الصلاة في مسجد القائم فرادة طبعا ب100 صلاة، لأنه مسجد جامع. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 ضرب 1,000. يتوجه إلى هناك، ويتوجه حينما يدخل إلى المسجد الحرام نحو الموضع الذي بنى الله فيه الكعبة. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة واختار من مكة المسجد الحرام، واختار من المسجد الحرام الموضع الذي بنيت فيه الكعبة. يتوجه حينما ينظر إليها يشعر بالكرامة الإلهية، لأن النظر حيال الكعبة يهدم الخطايا هدما، من دون ما واحد يقول شيء، نظر. ويتوجه هناك إلى ركن، هو ركن الحجر الأسود الذي يعبر عن ميثاق التوحيد، يعبر عن ميثاق الفطرة، يعبر عما زرعه الله في داخلنا من فطرة توجه الإنسان إلى ربه، ليقول عند الحجر الأسود: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم إن تلك الأمانة التي عرضتها على الجبال والسماوات والأرض وأبين أن يحملنها وحملتني إياها، هاي مسؤولية التكليف، اللهم أمانتي أديتها، أنا جئتك يا رب إلى هنا، أنا جئتك حتى لا أكون من ضمن من عبرت عنهم أنه كان الإنسان ظلوما جهولا، أنا لا أريد أن أكون ظلوما جهولا، أريد أن أكون يا رب حاملا للأمانة على قدر تلك المسؤولية. وميثاقي تعهدته، هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة التي على أساسه أتوجه إليك. أنا يا رب جئتك من بلد بعيد لأعلن هنا بأني مؤمن بك، بأنك ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. من بداية العقيدة أريد أن أنظف قلبي، فأطوف حول الكعبة، أصل إلى المستجار، أضع صدري وبطني على جدار الكعبة، أرفع يدي ألتمس بهما الكعبة وأناشد الله: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار. أتصور بأني في موقف قد تأتي الملائكة لتأخذني إلى النار، وأنا أتسدل برحمة الله، أنا أتشبث بلباس الكعبة لأقول: يا رب هذا البيت بيتك، أنا العبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، يتسدل برحمتك لعل الله يغفر لي. وورد أن هذا المكان هو المكان الذي تاب الله فيه على آدم، التوبة التي تتناسب مقام الأنبياء. وقرب المستجار أذهب إلى الركن اليماني، الركن المقدس الذي فتحه الله لشيعة آل محمد، الركن اليماني الذي ليس بينه وبين الله حجاب. كم نخاف حينما ندعو أن لا يستجاب لنا بسبب حجب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء. في الركن اليماني لا حجب. أقف هناك أستلمه كما كان يستلمه رسول الله، وكان يقول: ما ذهبت إلى الركن اليماني لأستلمه، إلا وجدت جبرائيل قد سبقني إليه. في الرقد اليماني أدعو دعاء قصيرا ولكنه مخصبا بالمعاني الأساسية وبالنتائج التي يبتغيها الحكيم الواعي البصير من الله سبحانه وتعالى. أليس الصنف الأول هو الذي يعتق من النار والصنف الثاني الذي يعود كما ولدته أمه؟ هناك أقول: اللهم تب علي حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود. فقط دعاء قصير ولكنه يعبر عن هذا المغزى. اللهم تب علي حتى أتوب، يعني ارجعني كما ولدتني أمي، وعصمني حتى لا أعود، يعني أعتقني من النار، أريد ضمانة المستقبل، أريد أن أرجع طاهرا تائبا ضامنا لمستقبلي، وأذهب لأصلي خلف مقام إبراهيم، وأسعى بين الصفا والمروة، بين الخوف والرجاء، أهرب من الله إلى الله، وآخذ شيئا من بدني لعل الله يغفر لي. ولكن ورد في الحديث: من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا في عرفات، إلا في عرفات. مهما فعل الإنسان ومهما لبس إحرامه ومشى وسار وعاهد الله وأدى أمانته وميثاقه ولصق بدنه على المستجار ودعا عند الركن اليماني ومشى على قبور الأنبياء وسعى بين الصفا والمروة وصلى ما صلى وأزال ما أزال، من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا في عرفات. لابد أن تذهب إلى عرفات. الحج عرفة. ما هي عرفة؟ التي من أول وجديد نرجع نلبس ثوبي الإحرام، بعد ما نغتسل، بعد ما نكون عملنا نوع من التدريب على لباس الإحرام، ولكنه فعل وليس تدريبا بالمعنى الخاص. هنا بالمرة الثانية يكون الإنسان متوجها أكثر، يكون الإنسان يفهم المعاني أكثر، يلبس من جديد ثياب الإحرام ويلبي ربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويتوجه إلى عرفة وهو قد ملئ. الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة. وقد يكون قد سمع أن النبي صلى الله عليه وآله في إحدى المرات كان يتحدث مع المسلمين عن أكبر ذنب يقترفه الإنسان وهو في عرفة، وقد يتصور أنه أكبر ذنب في عرفة مثلا والعياذ بالله أن واحد يقتل أتيل أو يزني أو يشرب خمر أو يتعاطى مخدرات أو في عرفة، ولكن النبي يرفض هذا. إن أعظم الذنوب بعرفات أن يظن الحاج في عرفات أن الله لم يغفر له. يمتلئ الإنسان، يمتلئ عقل الإنسان، قلب الإنسان شغفا، شو عرفات؟ يذهب إلى عرفات بيتفاجأ. عرفات منطقة جبلية ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. خي بمكة في الكعبة، في الصفا والمروة، بالكعبة فيها الحطيم والباب والركن اللي فيه الحجر الأسود وحجر إسماعيل وقبور الأنبياء والمستجار والركن اليماني، وفيها وماء زمزم والصفا والمروة، وفيها فيها معالم معالم معالم. بعرفة ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، صحراء. أي معلم ديني في عصر النبي لم يوجد ولا يوجد. بيوصل هناك شو المطلوب بعرفة؟ مطلوب أن أبقى من الظهر للغروب، مش الحال. أنا ذهبت نويت أن أبقى من الظهر للمغرب، شو المطلوب مني؟ شو واجب أعمل؟ ولا شيء، ولا شيء. في شيء غريب بالحاجة أنه اذهب إلى عرفة الحج عرفة، من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا بعرفة، توجهوا لعرفة، يا جماعة عرفة، وصلت عرفة، شو واجب أعمل؟ نوات النية، مش واجب شيء، صلي الظهر العصر خليك بعرفة، ما في أي واجب. طب يتطلع الواحد، طب صحراء ما في معلم ولا واجب شيء، لماذا؟ لعل ذلك، وهذا يرجع إلى تسمية عرفة. بعض دول عرفة من الاعتراف بالذنب، ممكن، بس عرفة أيضا من المعرفة، في شيء له علاقة بالعقل والمعرفة. هناك الله تعالى أراد أن تعرف، حينما يريدك أن تعرف، المعرفة ما بدها مناسك، المعرفة بالأساس بدها تأمل، بدها تفكير، بدأ توجه عقلي. بعرفة شو واحد يتأمل؟ هل أكيد بعرفة هناك مفروض أن يتأمل وأن يعرف الله سبحانه وتعالى، صح؟ لذلك الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة هو دعاء توحيدي، أقصى ما يمكن أن تعبر عن معرفة الله هو في دعاء عرفة، ولا تجد ولن تجد دعاء توحيديا أرقى من دعاء عرفة. دعاء عرفة الدعاء الذي يرى الله قبل كل شيء، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، عميت عين لا ترك. هذا دعاء عرفة. دعاء عرفة يرى الله قبل أن يرى شيئا، يعرف الله قبل أن يعرف شيئا. لذلك الإمام الخميني الله يقدس روحه بيقول نحن نفخر أن عندنا دعاء عرفة. مع احترامي للأديان والمذاهب، لا يوجد في دين ولا مذهب دعاء يضاهي دعاء عرفة، ولا صحيفة تضاهي الصحيفة السجادية، ولا دعاء يضاهي دعاء كميل، ولا مناجاة تضاهي مناجاة شعبان. لن تستطيع أن تتعرف على ما يربطك بالله بأبهى حلة وأرفع مضمون إلا بأدعية أهل البيت. عرفنا الله، في شيء ما نعرفه بعرفة؟ خلينا نقرأ الأدعية، الأئمة كيف كان يدعو؟ من اللي بيقرأ الأدعية بيعرف في شيء لازم نعرفه. مثلا بليلة عرفة، إذا بتدعو ليلة عرفة، هل عرفة؟ الأحد إن شاء الله، ليلة عرفة يعني بكرة مساء، وعرفة مش بس بجبل عرفة، عرفة هو يوم مبارك، دعاء عرفة يدعى في أي مكان كنت فيه، يوم عرفة يصام، ولكن الدعاء يقدم على الصوم، عرفة دعاء. ليلة عرفة ليلة هي عبارة عن سهرة مع الملائكة، إذا بتقرأ الدعاء مش متعودين هلأ نحن أنه نيجي ندعي ونحكي أشياء إلى خصة بالملائكة، بتشوف الدعاء دعاء ليلة عرفة في حكي على الملائكة الكروبيين. شو الملائكة الكروبيين؟ هولي جماعة الإدارة، الملائكة جماعة الإدارة، الجهاز الإداري اللي هو يدبر الأمور. بليلة عرفة تحكي مع الله، وفي ذكر للملائكة الكروبيين أنه هل أنا طلعت عن ماديتي، أنا الآن أخاطب الله في دائرة الغيب، في دائرة التجرد. بيبتدئ مع الكروبيين، بوصل ثاني يوم بعرفة عم بحكي مع الله سبحانه وتعالى. شو بعد بدي أعرف؟ اقرأوا دعاء الإمام زين العابدين في عرفة. إذا واحد بده يعمل دورة عقائدية يكفي دعاء الإمام زين العابدين في دورة عقائدية مكتملة، مكتملة. اقروا الدعاء، دعاء عقائد دروس درس معرفي على فكرة. يعني واحد ما عم يحكي لا عن القبر على فكرة دعاء عرفة دعاء عرفة ما في قصة القبر وجيرتي واللي بيحبون بيحبوا الشباب يدعون هون بالمسجد لا لا دعاء عرفة دعاء معرفي دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام دعاء عقائدي يريد الإمام أن يؤسس عقيدة بس بلغة الدعاء بدل ما هلأ يجي واحد هلأ بيعرف يقوم يعطي دروس عود لوحدك حبيبي افتح صحيفة السجدية دعاء الإمام زين العابدين في عرفة اقرأ عقيدتك وفي شيء بهذه العقيدة في هذه الأدعية هو محور وهو محور الحج محور الحج الإبراهيمي ومحور الحج المحمدي ومحور الحج الحسيني شو المحور؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم عم يحكي عن أهل مكة جوار مكة وإنه نبي إبراهيم عم يدعو بس عم يدعو بش تهوي إلى الكعبة تهوي إليهم هم للعاقل في ناس بيجوا الناس على الكعبة بس هؤلاء يطلب النبي من هؤلاء الناس يطلب من الله أن يكون هؤلاء الناس من الناس الذين تهوي إليهم إلى ناس يعطوا المودة بعد المحبة ويسلكون في هذه المودة إليهم إلى فئة من الناس من هم هؤلاء؟ في أحد العلماء بيحكي فكرة مستقيها من أجواء الأدعية ومن أجواء هذه الآية في أحاديث تشير إليها بيقول بيعرف الواحد شو بيشوف طب يدعو ماشي يدعو الله سبحانه وتعالى وبيتعرف على عقيدته آخر شيء بس بيطلع مشهد عرفة بعرفة كل الحجاج بيكونوا موجودين يعني إذا بدك تشوف الحجاج كل الحجاج بتشوفوا مشهد واحد بعرفة هو المشهد الجامع لكل الحجاج بمنى وقت المخيمات في استقرار أكثر لأنه بيكون ناس مرتاحين عم يرتاحوا بس ما بيكون الحجاج مجموعين كلهم لأنه في ناس ببيتوا المبيت الأول منتصف الليل الأول في ناس ببيتوا المبيت الثاني في ناس المبيتين بس بعرفة وقت عرفة كل الحجاج ما في حاج بيكون خارج من الظهر للعصر قديش فيه في مليونين في 3 ملايين كلهم بيكونوا بعرفة كلهم بهذا الوقت طب هلا بعرفة الواحد شو بيضلوا بالخيمة بيضلوا تحت الشجرة بهذا الوقت بيدعوا صح بس بده يطلع بده يشوف مشهد المشهد الذي يرى فيه كل الحجيج هو في عرفة طب يطلع الإنسان يرى مشهد الحجيج يرى مشهد الحجاج يرى المشهد الذي فيه المؤمنون المسلمون من أقصى الأرض إلى أدناها من كل المشارب كل الألوان كل الطبقات الاجتماعية كل المستويات كل الأعراق والإثنيات يراهم في مشهد واحد شو بده يعرف؟ ألا يأتي على خاطره بأن هؤلاء لا بد لهم من إمام؟ أين إمامهم؟ أين إمام المسلمين؟ إمام هؤلاء، إمام هذه الجماعة التي بعد ساعات سوف تسير في مسار واحد إلى أين؟ إلى حرب، إلى مواجهة الشيطان، بده يلموا سلاح من المزدلفة لأن الحصى وروح يحاربوا الشيطان ما بدهم قائد ما بدهم إمام يقودهم ألا يحتاج هذا الجمع إلى إمام ليحقق غاية الحج ليحقق ما يريده الله تعالى من جماعة الحجيج لذلك الإمام المهدي يكون في كل موسم في عرفة الحاج البصير يفكر في عرفة بصاحب العصر والزمان يفكر
في عرفة بالإمام الذي به تتكامل هذه الجموع وتتكامل البشرية، وإلا بلا إمام ماذا تعني هذه الأمور؟ نظر الإمام الباقر ونحن في ذكرى شهادته إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. ليش في فرق بالطواف بين طواف الجاهلية وطواف المسلمين في الصورة والشكل؟ ما في الجاهلية كانوا يطوفون كما يطوف المسلمون بالشكل. قال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم. إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الحج هو مظهر شعائري ليكتشف المسلمون قوتهم، عددهم، تجاربهم، ما يمتلكون من طاقات، ليتحدثوا عن أمورهم، عما يطورهم، وليعرفوا إمامهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله أين تحدث بحديث الثقلين الذي يعبر عنه الإمام الخميني قدس سره بأنه حج على علماء المسلمين في العالم قبل الغدير؟ تحدث بهذا الحديث هناك في الحج: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بالنظرة إلى الإمام، الإمامة، يسير الإنسان بمسيرة الحج الإبراهيمي، ينزل إلى المزدلفة، يحمل معه في ذكر الله الحصى والسلاح، ويذهب ويرمي الشيطان ويبيت في معسكر منى، معركة، معركة فيها جموع. لذلك حينما سار إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل مع زوجته هاجر بهذا المسير، الله تعالى بعد أن نجح في مسيرته وبعد أن ذبح عشق غير الله من قلبه حينما أمسك السكين وأجراها على رقبة إسماعيل، ونجح في بلاء إزالة عشق غير الله من القلب، قال الله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. ربط واضح بين الحج وبين الإمامة. بعد أن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ونجح فيهن كلهن: إني جاعلك للناس إماما. والنبي إبراهيم كان يتطلع إلى المستقبل بأن القضية، قضية الإمامة، هي ليست قضية آنية معاصرة فقط، وإنما هي قضية تستمر. قال: ومن ذريتي، لأنه يريد لهذه الإمامة أن تستمر، وأخبره الله تعالى بأنه سيكون من ذريتك أئمة، لكن لا ينال عهدي الظالمين، لن ينال عهدي إلا من طهر الله قلبه وتطهر بطهر الله وسار في هدى الله دون ظلم. لابد من عصمة، لأن المذنب يكون قد ظلم نفسه. لذلك الإمام الباقر عليه السلام لأجل هذا المعنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى من مسيرة الحج، أن تسير الأمة في تكاملها على أساس بناء الجماعة بقيادة الإمام، أوصى الإمام الباقر أن يندب في منى لعشرة مواسم، عشر سنوات. هلأ منى لأنه بمنى الاستقرار كما ذكرت قبل قليل بيكون أفضل كاستقرار، ناس عم يرتاحوا، عرفة بيكونوا متهيئين، بينما في منى بيكون في استقرار. أن يندبنه النوادب يعني مجالس عزاء، أوصى بمجالس عزاء على عشر سنين. وين؟ بمنى. شو الربط هلأ أنه الإمام الباقر عليه السلام يعني بيوضع جزء من المال هذا مخصص لمجالس عزاء عن الإمام الباقر في منى؟ لأنه يريد أن تبقى أطروحة الإمامة حية في منى في الحج، هاي الأطروحة التي بها تتقدم الأمة، لأن الحج هو عبارة عن هذا المؤتمر الكبير الذي يحقق غاية الله تعالى. التفت إليه المستكبرون قديما وأرادوا أن يفرغوه، أرادوا أن يفرغوه عن تقدم الأمة وعن تكامل الأمة. لذلك نجد المساهمة الكبيرة من الاستكبار الغربي في زراعة الوهابية في تلك المنطقة. هلأ بالقبل كانوا شايفين مقابلهم الأزهر والزيتونة، كانوا شايفين في مقابلهم الأشاعرة، ما كان الشيعة في ذلك الزمن يعني ظاهرة سياسية، ظاهرة تشكل خطرا كبيرا عليهم كما المسلمون الآخرون الذين هم الأكثر وهم أصحاب السلطة. لأنه إذا كان في واحد من الشيعة عنده سلطة كان الشاه، والشاه مثل ما بتعرفوا كان يمشي ضمن سياسات الغرب، ما كان شيعي بالمعنى المسلكي والمعاصر والذي ينطلق من تشيعه، وإنما كان بالهوية. أما الباقون هم أرادوا أن يزرعوا شرخا في داخل المسلمين السنة، تصير في أزهر ونجد يعني الرياض هلأ يكون في أزهر والمنطقة التي يحكمها أمراء آل سعود، وزرعوا هذه الوهابية الحادة الحادة في نظرتها للآخر مهما كان الآخر، طالما هو آخر هو غيرها. واستطاعوا من خلال هذا أن يجعلوا هناك أولويات تختلف عن الأولويات التي أراد الله تعالى أن تتحقق في الحج، لأن الهم الذي يتحرك على أساس هؤلاء الوهابيون شو الهم؟ الهم إزالة الأضرحة، الهم منع التبرك في القبور، الهم يتعلق بالشعائر، إزالة الآثار الإسلامية التي تدل على تاريخنا الإسلامي. لكن الناس لما يشوفوا في حجر بيرجع للتاريخ بيحطوه بمعرض وبينشئوا منشآت لأجل أن يحافظوا على تاريخهم، الهم عند هؤلاء كان وما زال إزالة الآثار، إزالة بيت محمد وندوة محمد ومجلس محمد، وكانوا يريدون أن يزيلوا قبر محمد صلى الله عليه وآله، لولا أن تصدى لهم وقتها العالم بشكل لم يتحملوه، وإلا كان مشروعهم إزالة كل هذه الآثار كما أزالوا البقيع. كانوا يريدون أن يزيلوا قبر الرسول، حتى واحد يدخل إلى المسجد يصلي وهو يقف على قبر رسول الله ولا يعرف أنه على قبره. غيروا الأولويات واستطاعوا أن يفرغوا محتوى الحاج إلى هذا المحتوى الذي بدل أن يوحد الأمة يزرع الشرخ فيها، بدل أن يطور الأمة يرجعها بعنوان السلف إلى التاريخ الذي يشكل انحطاطا في الأمة. ونجحوا. وللأسف اليوم نسمع اليوم أنه بعد ما سماحة القائد تحدث في خطاب عالي النبرة والذي وصل إلى مرحلة اليأس من أمراء آل سعود، حينما عبر عنهم بالشجرة الملعونة. أمراء آل سعود هم كبني أمية، هم الشجرة الملعونة. حينما تحدث عنهم بهذه اللغة بعد أن أوصدوا هم الأبواب وتكبروا وساروا في مشروعهم بشكل لا ينظرون فيه إلى أحد، تسمع بالعالم الإسلامي أصوات إنه نحن ندين هذا الخطاب المتطرف الذي يريد أن يدخل السياسة إلى الحج. لك أي سياسة إلى الحج؟ لك حتى أنتم يعني أبطتم مسألة يعني فصل الدين عن السياسة، يعني صارت مسألة ثقافة، يعني إنه الحج يعني مفروض يكون بلا سياسة، يعني فارق. لك عم تشرعوا، لك ما بتستحوا على حالكم أن تتحدثوا عن الإسلام الذي هو دين حكومة، الذي يريد أن يحقق التكامل في العالم، الذي يحمل مشروعا تغييريا وإصلاحيا في العالم، الذي يؤمن بالمهدي كما يؤمن الكثير، بل كما يؤمن كل المسلمين بأنه سيحقق دولة العدل. أنتم تتحدثون إنه الخطاب الذي صدر من الجمهورية الإسلامية في إيران هو خطاب يريد أن يدخل السياسة في الحج؟ يتحدثون عن قلب للمفهوم الذي يؤمن به المسلمون، الذي هو من الضرورات الأساسية عند المسلمين، وكأنه الإسلام لا يتعاطى السياسة. يتحدثون كما تتحدث الكنيسة في المقلب الثاني بعد الثورة التي حصلت في أوروبا بعزلة الدين عن السياسة، في نفس الوقت الذي لم نسمع هؤلاء يتحدثون بكلمة بلفظ حينما قتل في الحج في العام الماضي كما في كثير من التقارير 7000 حاج، 7000 حاج، ما سمعنا صوت من هؤلاء. لك بالقليل يتحدثوا عن سوء الإدارة، بالقليل يتحدثوا عن جماعتهم، عن المصريين والماليين والنيجيريين وغيرهم من الذين قتلوا. لك على الأقل إذا ما بدنا نقول مدبرة، لك في سوء إدارة واضح. وفي المفهوم الإسلامي كلهم يعرفون إنه الأماكن المقدسة مش أماكن تحكمها دولة، الأماكن المقدسة هي أماكن لكل المسلمين، مش أنه الدولة تستطيع أن تفعل ما تريد. بعد عم بيحكي قبل شوي أنه بمكة يستطيع أي مسلم حتى لو كان مسافرا أن يصلي تماما، في المدينة المنورة يستطيع أن يصلي تماما، لأن هذه الأماكن هي أماكن لكل الناس، لأنها أماكن الله، لأنها بيوت الله، لأنها مساجد الله، لأنها حرمات الله. هم يريدون أن يغيروا، أن يغسلوا دماغ الأمة بمفاهيم أخرى. اليوم نحن نشهد في هاي القضية وفي القضية الفلسطينية وفي قضية القدس، اليوم نشهد عملية غسل لأدمغة الأمة من المفاهيم الأصيلة والحقيقية لينتج أمة ثانية لا ترى في العدو الإسرائيلي عدوا، أمة لا تعطي انتباها كبيرا لقضية المسجد الأقصى وبيت المقدس وما يتحدثون عنه، أمة لا ترى مشكلة فيما يشكل خطرا على الثقافة الإسلامية طالما هم على عروشهم وفي سلطتهم. يريدون أن يشكلوا أمة خائرة نائمة، أمة لا تتفاعل مع قضايا المجتمع بواسطة قلب هذه المفاهيم. وهنا يأتي دور العلماء. مؤتمر غروزني الذي حصل منذ أيام هو مؤتمر متقدم أثار الوهابية، ويريت علماء المسلمين يتقدمون في مثل هذه المؤتمرات. مؤتمر متقدم في إعلانه بأن أهل السنة والجماعة هم الأشاعة والمتردية فقط، والوهابية ليست من أهل السنة والجماعة. لك ممتاز، بس أنه طبعا هذه له خلفية كمان سياسية وفي بعض الدول غير الإسلامية وراءه لأنها تعاني في مشاكل في بلادها. يا ريت كان طالع من المسلمين هم على أساس القناعة. حتى في القناعة التي في دائرتهم بده الروسي يتدخل حتى يقول من هم المسلمون. هذا الأمر لابد حينما نعيش في أجواء الحج، في أجواء الإمامة، لابد أن نكون الوعي والبصيرة ونعمل على نشر هذا الوعي وهذه البصيرة، ليكون الحج المؤتمر الذي نعول ولا نيأس رغم كل ما يحدث. نحن جماعة نؤمن بأن مسيرة البشرية هي مسيرة تكامل، ونؤمن بأن حاكما معصوما يمثل أعلى رتبة في الوجود الإمكاني سيأتي ويحكم هذا العالم بعدالة وبتمهيد من أناس مؤمنين به، ونعول على الناس أن تتغير وأن تعي. لذلك لابد أن تبقى الكلمة تحمل رسالة الوعي والبصيرة للمجتمع، ليحقق الحج أهدافه وليحقق الأئمة ما كانوا يرنون إليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.